الحديث عشرة ضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع. المقاومون الفلسطينيون يتصدون بالرصاص والعبوات لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو في حرج عداثر داخل فلسطين المحتلة. أهلا بكم إلى التفاصيل. يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع، ولا سيما وسطه وجنوبه، مع استمرار الاشتباكات الضارية بين فصائل المقاومة وجنود الاحتلال، في وقت يتوقع أن يلتئم مجلس الحرب الصهيوني اليوم لبحث صفقة تبادل أسرى جديدة. وقال رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن الحرب ستستمر شهوراً عديدة، وذلك في أعقاب إعلان الاحتلال مقتل 3 ضباط، أحدهم رائد في كتيبة الهندسة بلواء هولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعات، إضافة إلى جندي خلال معارك أمس في غزة. كما أصيب ضابط وثلاثة جنود بجروح خطرة. استشهد وجرح 10 فلسطينيين جلهم من الأطفال والنساء في قصف جوي ومدفعي للاحتلال الصهيوني الذي يواصل عدوانه على قطاع غزة لليوم 86 على التوالي. وطالت عمليات القصف الإسرائيلية فجر اليوم مسجدين في مخيم المغازي ومسجدا آخر بدير البلح وسط قطاع غزة. واستشهد وجرح عدد من الفلسطينيين في قصف استهدف منزلين في مخيم المغازي، فيما وصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى العودة جراء قصف الاحتلال لمخيم النصيرات. وفي مدينتي دير البلح ورفح استشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في غارة لطيران الاحتلال، كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيم البراج وسط قطاع غزة. أعلنت كتائب القسام استهداف 8 دبابات صهيونية بقذائف الياسين 105 في حيي التفاح والدرج في مدينة غزة، محققة إصابات مؤكدة. مقاتلو الكتائب نجحوا في إيقاع قوة راجلة تحصنت الداخل مبنى في الحيين ذاتهما بكمين محكم أدى إلى سقوط أفراد القوة ما بين قتيل وجريح. وفي حي الشيخ عجلين بمدينة غزة استهدفت المقاومة دبابة وآليتين للاحتلال بالعبوات والقذائف، كما وجهت ضربة لقوة صهيونية راجلة متحصنة داخل أحد المباني بقذيفة تي بي جي. وفيما تعرض ضد تجمعات الصهاينة بخان يونس ورفح جنوبي القطاع لقصف بقذائف الهون استهدفت سرايا القدس تحشيدات الاحتلال في خان يونس. للمزيد بشأن تصدي المقاومة الفلسطينية للعدوان الصهيوني على غزة نتوقف والتقرير التالي.
معارك ضارية تشهدها شوارع غزة بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في المناطق التي توغلت فيها. كتائب القسام تحدثت عن استمرار القتال الشديد في مختلف المحاور، وقالت إن المجاهدين اشتبكوا مع قوة إسرائيلية خاصة في حي الشيخ رضوان وأوقعوا نحو 20 جنديا بين قتيل وجريح، كما دمروا دبابة من نوع مركبة وفي مخيم البريج ووسط القطاع. أكدت القسام أن المجاهدين تمكنوا من تدمير ناقلتي جند بقذيفة ياسين كما فجروا دبابتين من نوع مركافا بعبوة شواظ. هذا وتمكنوا مجاهد القسام من تفجير منزل تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة، وأوقعوهم بين قتيل وجريح بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. هذا ونشرت القسام مشاهد متعددة للمعارك في غزة، فرز الهون القسامية وهي تضرب جنود الاحتلال في محاور التوغل في القطاع، كما نشرت مشاهد لطائرة سكاي لارك 2 التي تم الاستيلاء عليها. وأوضحت القسام في بيان مرفق بالمشاهد أنه تم الاستيلاء على هذه الطائرة أثناء مهمة استخباراتية لها غرب بيت حانون شمال قطاع غزة. بدورها أعلنت سرايا القدس أن مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم في شمال وشرق مدينة خان يونس، مضيفة أن المجاهدين استهدفوا ناقلة جند ودبابتين إسرائيليتين بقذائف التاندوم والار بي جي في منطقتي التفاح والدرج بمدينة غزة، حيلة أنها قصفت تجمعات جنود الاحتلال في منطقة بين سهيلة شرق خان يونس بقذائف الهون. كما نشرت السرايا مشاهد من محاور التقدم في شمال قطاع غزة لمقاتليها أثناء قصفهم عسقلان وعددا من المستوطنات في غلاف غزة برشقات صاروخية وأخرى لقيام مقاتليها بضرب الآليات العسكرية الإسرائيلية بقذائف الهون.
أفادت مصادر صحفية أن المقاومين الفلسطينيين يخوضون اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم نور الشمس في مدينة طول كرم في الضفة الغربية، وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز بصورة مكثفة في أحد المداخل الشمالية لمدينة الخليل في الضفة الغربية وتحاصر مستشفى ثابت في طول كرم. وأكدت سرايا القدس كتيبة طول كرم في بيان أن مقاوميها تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية صهيونية وتعطيلها خلال اقتحام المخيم، وأنهم يستمرون في الاشتباك مع القوات المقتحمة. بدورها أعلنت كتائب شهداء الأقصى الرد السريع أن مقاوميها استهدفوا قوة راجلة صهيونية بالقرب من مستشفى الزكاة في الحي الغربي بطول كرم، مؤكدة وقوعها إصابات بصفوف جنود الاحتلال. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان تجمعا لجنود العدو الصهيوني في حرج عدافر داخل فلسطين المحتلة بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيه إصابة مباشرة وأوقعوا أفراده بين قتيل وجريح. وأكدت المقاومة الإسلامية في بيان لها أن هذه الهجمات تأتي دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. أفادت مصادر خبرية تعرض قاعدتي حقل العمر وكونيكو الأمريكيتين في ريف دير الزور الشرقية سوريا لقصف صاروخي. وأكدت المصادر أن القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي تعرضت برشقتين من الصواريخ واستهدفت القرية الخضراء المخصصة لإقامة الجنود الأمريكيين داخل القاعدة. وأضافت المصادر أن القاعدة الأمريكية في حقل غازي كونيكو تعرضت لقصف قصف مركز، وأن الصواريخ وصلت إلى أهدافها رغم تفعيل المضادات الأرضية. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المقاومة الإسلامية في العراق استهداف قاعدة حرير التابعة للاحتلال الأمريكي في أربيل بالطيران المسير. أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية الوسطى أن تعرض سفينة حاويات لهجوم صاروخي خلال عبورها البحر الأحمر. وقالت القيادة في منشور على منصة إكس إن سفينة حاويات ترفع علم سنغافورة وتملكها وتديرها الدنمارك أبلغت عن إصابتها بصاروخ، وإن المدمرة الأمريكية غريفلي استجابت لاستغاثة السفينة. وأضافت أن المدمرة الأمريكية أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلق من اليمن أثناء استجابتها لاستغاثة السفينة. إلى العناوين. العدوان الصهيوني على غزة يتواصل لليوم 86 بتكثيف القصف الجوي والمدفعي لمناطق عدة في القطاع. المقاومون الفلسطينيون يتصدون بالرصاص والعبوات لاقتحامات قوات الاحتلال في الضفة الغربية. المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود العدو في حرج عدافر داخل فلسطين المحتلة. في أمريكا
أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج معكم على الهواء الذي يعنى بمتابعة الشؤون الاجتماعية.
إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
معكم على الهواء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم وأهلا بكم في لقائنا معكم على الهواء. محور حديثنا في هذا البرنامج: الأسرة الواعية صفات ومتطلبات. يوم الوعي والبصيرة وميثاق الأمة مع الولي الفقيه. مستمعينا الكرام، سوف نتوقف عند عنوان حديثنا حول الأسرة الواعية، ونتحدث عن أهمية وعي الوالدين في تربية الأبناء على كافة الأصعدة التربوية، وهي مهمة وكذلك استراتيجية للحياة وللمجتمع. من هي الأسرة الواعية وبأي صفات يجب أن تتحلى؟ بماذا يتميز عصرنا الحاضر والذي يقال أنه من الصعب الحصول على أسرة واعية تربي أجيالها على التربية الصحيحة؟ وإذا واجهت أسرة مشكلة ما في الناحية التربوية والعقائدية والأخلاقية وأولادها، فمن أي باب يجب أن تعالج هذه المشكلة؟ ما هي الخطوات لحل المشكلة؟ كل هذه التساؤلات ستكون إن شاء الله ضمن محطات لقائنا في هذا البرنامج واللقاءات الإنتاجية التي نقدمها، إلى جانبها آراء ضيوفنا الأكارم وآراءكم مستمعينا مستمعاتنا. نعم، وللبداية اسمحوا لي مستمعينا الكرام أن نتوقف عند الدقائق التالية لتكون لنا مدخل لإطار حديث البرنامج.
أحبتنا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائنا، إذا كان الفرد هو اللبنة الأساسية في بناء المجتمع، فإن الأسرة هي الخلية الحية في كيانه، والفرد جزء من الأسرة، يأخذ خصائصه الأولى منها، وينطبع بطابعها، ويتأثر بتربيتها، وتعتبر الأسرة المكونة من الأبوين أقدم مؤسسة اجتماعية للتربية عرفها الإنسان، ولا زالت الأسرة في المجتمعات المختلفة هي مصدر التربية والمعرفة بالنسبة لأبنائها. وقد أدى تطور الحياة البشرية واستقرار الإنسان وبناء المجتمعات المدنية والقروية وزيادة الخبرات البشرية وتعدد أنواع المعرفة البشرية إلى أن تشارك مؤسسات أخرى الأسرة في واجب الرعاية والاهتمام والتربية والتوجيه. وتخلت الأسرة عن بعض ما كانت تقوم به، ورغم ذلك تظل المؤسسة الأولى في حياة المجتمع الحديث أيضا في التربية. فإذا صلحت الأسرة صلح الفرد، وإذا صلح الفرد صلحت الأسرة وصلح المجتمع، فالأسرة هي التي يتشرب منها الفرد العقيدة والأخلاق والأفكار والعادات والتقاليد. والواقع أحبتنا الكرام أن عوامل ومدارس التربية كثيرة، فالبيت أساس التربية، والمدرسة والجامعة لها دور آخر كبير الأثر، والمساجد لها دور إيماني واضح. لكن الإشكال أن هذه المدارس الثلاث الكبرى للتربية كانت محورا أساسا في هذا الباب إلى عهد قريب منا، لكننا اليوم أصبحنا نرى خلطا وتشويشا في توجهات الأجيال المسلمة الناشئة، وذلك لوجود عدد من الوسائل الأخرى والتي تشارك وبقوة وتأثير في مهمة التربية، ومن أهمها وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة على حد سواء، والتي بدورها تسهم في تشكيل العقل والفكر والسلوك، وتشاركهم طريقة مطعمهم وملبسهم حتى تسريحة شعرهم ولون حذائهم. كل هذه الوسائل وغيرها تشارك في قضية تربية الأجيال والشباب شئنا أم أبينا، لكن الحق وكل الحق أن الأسرة المسلمة والبيت المسلم هو القاعدة الأساس، لأن هذه الوسائل مهما كثر خطرها وامتد ضررها فبالإمكان تضييق الخناق عليها ورد الباطل منها وإضعاف تأثيرها، وبالإمكان إبعادها من حياتنا والاستغناء عنها إلى مرحلة تربوية صحيحة تغرس فيها القيم وتعلم فيها أصول الإسلام وعقائده. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي لكم وإلى زملائي في استوديو البث.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام ولزميلتنا شيماء التي قدمت لنا هذه الدقائق. الأسرة الواعية صفات ومتطلبات محور حديثنا لهذا اليوم، وبالطبع الكل يعلم أن للأسرة دور أساسي في تربية الأبناء والأجيال على الاهتمام والتعلق والعناية الخاصة بكافة القضايا التي يعيشون فيها من الأمور التربوية والأمور الاستراتيجية السياسية وكذلك الأخلاقية والعقائدية. ينبغي على الأسرة أن تقوم بتربية أبنائها على هذه الأمور، وسوف نتحدث إن شاء الله أكثر وأكثر عن التوعية السياسية، التربية على القيم، ربطهم بقيادة الأمة، بناء روح الثورة والصمود، وكذلك تهيئة البيئة والظروف لبناء الهوية المستقلة للأبناء، وإن شاء الله سوف نستفيد من مشاركاتكم ومساهماتكم. طيب الآن لننتقل إلى ضيفتنا الأستاذة نجلاء العلي، تتحدث لنا عن أهمية وعي الوالدين في مسألة تربية الأبناء، ونستمع إلى حديثها إن شاء الله يكون لنا عودة ونكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج.
مساءً الخير، السلام عليكم، وأرحب بضيفتي الأستاذة نجلاء العلي الباحثة التربوية من العراق، وأيضا نستمع معا إلى رأي الأستاذة في موضوع أهمية وعي الأسرة في تربية الأبناء.
السلام عليكم جميعا أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. لعل من أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها الأسر الواعية هي توعية أبنائها إلى موقعهم ودورهم في هذه الحياة، وأن الإسلام وهم كمسلمين مستهدفون من قبل قوى الاستكبار الظالمة التي تعمل ليل نهار على إضعافهم، وذلك من خلال سلبهم هويتهم الإسلامية وثقافتهم، وبالتالي العمل على أضعافهم والسيطرة عليهم. كل ذلك إذا استوعب الجيل هذه الأمور ووعى مدى خطورة هذه المخططات الخبيثة عليه سيعمل على إحباطها وعلى العمل ضدها، وكل ذلك من خلال إنشاء جيل مقاوم لهؤلاء بالالتزام بمبادئ الإسلام الحنيف والوقوف بوجه كل أساليبهم الإعلامية التضليلية الثقافية إلى آخر ذلك بقوة وبسالة. كل ذلك من خلال عدة أمور، أولها القوة الثقافية المستمدة من مبادئ الإسلام الحنيف والمترجمة في أقوال وأفعال وتوجيهات أولي الأمر والقادة الشرفاء القائمين على شؤون هذه الأمة، والتي ستنشئ جيلا مقاوما عنيدا لا يستسلم رغم كل محاولات الأعداء وكل ما يفرض علينا لإضعاف هذا الجيل من تجويع وتشريد وحصار وحروب غير حقيقية، حروب ظالمة، بل كل ذلك وقف بوجهه هذا الجيل المقاوم، ولم يكن في موقع الدفاع فقط، بل أصبح الجيل في موقع الهجوم والانتصار العسكري في هذا المجال. والمثال على ذلك من قريب هو ما جرى منذ عام 2003 إلى عام 2014 على المجتمع العراقي كمثال من قبل قوى الاستكبار، حيث حاولوا بشتى الطرق إضعاف وتوهين الجيل المسلم ومحاولة السيطرة العسكرية عليه، وذلك بشن قوى ظلامية مسمات بداعش. هجمت هذه القوى هجمتها، وإذا بالجموع تتصدى وبقيادة عظيمة متمثلة بعظيمين هما أبو مهدي المهندس والشهيد قاسم سليماني. تلك القيادة وفرت باعتقادي القوة المعنوية لدى الشباب أولا، وبعد ذلك تقوى الشباب عسكريا، لأن لولا هذه القوة المعنوية لما استطاع هؤلاء الشباب من النصر المؤزر. وبطبيعة الحال حسب الظالمون باستهدافهم الجسدي لقادة النصر بأنهم سيحرموننا منهم، لا والله، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. نعم، قادة النصر ما زالوا بيننا، ونتذكر كلماتهم التي تمدنا بالعديد من عناصر القوة والمقاومة، والحمد لله رب العالمين، وشكرا جزيلا.
كل الشكر والتقدير لحضرتك أستاذنا نجلاء العليا الباحثة التربوية، كنت معنا من العراق.
معكم على الهواء، وقفة مع الموضوعات والتحديات التربوية والنفسية والاجتماعية التي يواجهها الفرد وتواجهها الأسرة والمجتمع. معكم على الهواء، مناقشة شفافة وتقديم للحلول والبدائل الممكنة، وذلك من خلال استضافة الخبراء الاجتماعيين والاختصاصيين التربويين. كل ذلك في برنامج معكم على الهواء.
مستمعينا الكرام، وألف تحية على هذه المتابعة الطيبة للقائنا معكم على الهواء. إن حياتنا الاجتماعية أحبتنا الكرام في واقع أمرها يعني علاقات إنسانية غير منظورة تصلنا بالأفراد والجماعات وبالثقافة المحيطة بنا، تتأثر بها، تؤثر فيها، وتتكيف معها جميعها. والأسرة هي الوحدة الاجتماعية الأساسية أو البيئة الأولى التي ترعى كل فرد، هي تشتمل على أقوى مؤثرات حقيقة توجه نمو الطفل أو طفولة الفرد في هذه البيئة. البيئة المنزلية يتوافر إذا كان فيها الاهتمام بالشأن الثقافي في بداية حياة الفرد، لها الدور الأعظم في النمو الجسمي والنفسي والعقلي. وإن كانت هذه البيئة لا تجعل الأفراد متماثلين، إلا أنها تعطي الفرصة لكل فرد كي ينمو للحد الأقصى الذي تؤهله له القدرات. وبطبيعة الحال الطفل يعني يميل إلى تقليد الآخرين، بخاصة الراشدين من أفراد الأسرة والذين هم أكبر منه سنا. وفي التقليد في الطفولة دعامة قوية من دعامات التعلم وكسب المهارات المختلفة، يعني يعتمد على تقليد الأطفال الصغار لمن حولهم من الكبار في أصواتهم في حركاتهم المعبرة. وهنا تأتي الأهمية في أن تكون الأسرة واعية ولديها هذه الصفات حتى تعطيها وتغذيها للطفل الذي يأتي ويرى ويشاهد ويكبر على هذه البيانات وعلى هذه المحاور الموجودة. عندما أشرنا حقيقة المستمعين لكنا، إذن الأسرة هي النسق الأول المسؤول عن تربية الطفل، وهي القوة النفسية طبعا للفرد، حيث تشكل لديه مختلف الاتجاهات والقيم والمعايير السلوكية المرغوب فيها. لكن تحدثنا عن توعية على مدى معانيها المختلفة. التوعية السياسية، التربية على القيم. ما نعني بالتربية السياسية؟ يعني يكون أبناء الأسرة على اطلاع ومتابعة جدية حقيقة للقضايا العامة الجوهرية المحورية التي تدور في ساحتنا. مثلا قضية في مقدمة تلك القضايا قضية القدس وفلسطين، يعني هناك الكثير والكثير من التأكيدات على هذه المسألة حتى يكون أطفالنا أو طلابنا حتى في المدارس يكونون على علم في هذه المسألة. الإمام الخامنئي يؤكد للطلاب، يقول عليكم أن تكونوا في صلب القضايا السياسية، يعني ويقول ينبغي أن تشرح للشباب السياسات المعادية للاستكبار خاصة المعادية لأمريكا ليعرفوا أعداءهم بشكل أفضل. يعني تعزز هذه المسألة لدى الأبناء روح الاهتمام بالمجريات اليومية لقضايا الأمة والمسلمين جدا تكون مهمة في هذا الجانب من الوعي. التربية على القيم، التعلق بالإسلام ومبادئ الإسلام وتعاليم الإسلام أحكام الإسلام، الدفاع عن الحق، المطالبة به ورفض الظلم، مواجهة الظلم، مساعدة المظلومين، كل هذه المحاور وغيرها وغيرها الكثير عندما نتحدث عنها وإذا أردنا أن نشير. الإمام الخامنئي أيضا يقول في هذا الجانب أن السبب الأصلي للكثير من المشكلات في البشرية يعني في الأنظمة المختلفة ناشئ من الغفلة عن المعنويات والميل نحو المادية والتعلق بالمادة، وأن الأزمة الأخلاقية المعاصرة ستجر معها هلاك البشرية. لذلك ينبغي للأسرة أيضا تعتني وتهتم بهذا الجانب، وهو الجانب على التربية على القيم، وكذلك الأمور الأخرى التي سوف نخصص أيضا لها ونضع لها وقتا حتى نتحدث عنها أكثر وأكثر في هذا البرنامج. اسمحوا لنا نتوقف مع الزملاء عند هذه الوقفة الإنتاجية، فقرة من فقرات البرنامج نستمع إليها، نعود لكم بعد قليل.
على الهامش.
أهلا بكم أيها الأفاضل. لا يمكن إغفال اختلال تأثير ضغوط الحياة في توزيع أدوار الوالدين وتمكن أحدهما من إدارة المنزل بنسبة أكبر عن الآخر، الأمر الذي يثير حفيظة الشريك ويحدث اضطرابات تربوية. والحقيقة إن الأمر لا يتعلق بتحديد شخصية الشخص المسؤول عن تربية الأبناء سواء كان الأب أو الأم، بقدر أهمية إيجاد علاقة إيجابية متوازنة يقوم كل طرف فيها بواجباته ومسؤولياته على أكمل وجه. وفي محاضرتي الرعاية الوالدية غير المتوازنة تعرفنا خبيرة الإرشاد الأسري والاجتماعي الدكتورة أمل السويدي على أدوار الوالدين في الأسرة والعناصر التي تعيق تمكنهما من إيجاد التوازن في تربية الأبناء ونتائج وعي الوالدين بأهمية دور كل منهما، حيث تذكر الدكتورة أمل السويدي أدوار الأسرة ودور الوالدين بالتحديد. الوعي الذاتي، وهي قدرة الشخص على فهم مشاعره وعواطفه في لحظة ما وتوظيفها في اتخاذ القرارات وتأثيرها في الآخرين. ضبط الذات، وهي القدرة على ضبط وتوجيه الانفعالات والمشاعر القوية تجاه الآخرين للسيطرة والإحساس بحالة نفسية أفضل. المهارات الاجتماعية، وهي الكفاءة في إدارة العلاقات وبنائها في حياتنا العامة والخاصة والقدرة على التفاوض والتفاهم. فالكثير من المشاكل الأسرية سببها الخوف وفقدان المهارة الاجتماعية نتيجة ضعف العلاقات مع الأسرة الكبيرة أو انشغال الزوجين بخلافاتهما وعدم فهم دورهما. وأيضاً التحفيز، وهو حب تقديم الأشياء دون النظر إلى المقابل وفهم ردود أفعال الآخرين المختلفة من المهارات التي يجب إدامة استثمارها في كل مرحلة عمرية لما لها من أبعاد إيجابية على الأبناء. التعاطف، وهو القدرة على فهم عواطف ومشاعر الآخرين وإجادة مهارة التعامل مع ردود أفعالهم السلوكية والعاطفية. مع تحياتي لكم.
مع التحية الطيبة لزميلتنا شيماء كريم. مستمعينا الأكارم، نعود لكم في لقائنا هذا، الأسرة الواعية صفات ومتطلبات. بناء روح الثورة والصمود والتحدي لدى أبنائنا وشبابنا من المحاور التي يجب أن نعمل عليها في هذه التوعية وتهيئة البيئة والظروف لبناء الهوية المستقلة للأبناء. كلام كثير في هذا الجانب، يعني للكبار والعظماء منهم سماحة الإمام القائد الذي يقول: السبب في أننا استطعنا بعد 10 سنوات من الثورة الوقوف في وجه هجمات الأعداء مع كل مشكلاتها في تلك السنة، يتحدث بدايات انتصار الثورة، هو بفضل الدين والإيمان والثورة والإسلام والتعاليم القرآنية والإسلامية لشخصية عظيمة الشأن. غالبا ما كانت الروح الثورية والتقوائية الثورية وحدة الكلمة هي الحاكمة بين أبناء شعبنا، والسبب في نجاحنا هو أن الشباب كانوا في الميدان والشعب كان مستعدا وكان مربي على هذه الروح الثورية والصمود والتحدي لدى الأبناء. مسألة تهيئة البيئة والظروف، يعني عن التبعية للغرب وفكرة وثقافة ونمط حياتي البراقة والمخادعة. الإمام الخامنئي أيضا له حديث يقول: لنربي شبابنا على أن يتبعوا سياسة مستقلة، اقتصاد مستقل، ثقافة مستقلة، أن لا تنمو لديهم روحية التبعية والركون إلى الآخرين والاعتماد عليهم والرجوع لها. طبعا هي صعبة جدا بما المغريات كثيرة في عالمنا هذا، لكن هذه المسألة والتبعية لهذه الخطة تعزز لديهم روح الأمل الجديد وصناعة المستقبل المشرق الذي يحفظ كرامتهم، ويرون أنهم بإمكانهم الإنتاج وبإمكانهم الاستقلال وبإمكانهم أن يغتنموا الفرصة الموجودة والثروات الموجودة في بلدهم حتى ينموا ويطوروا أنفسهم. كما أشرنا إن دور التربية الأسرية في هذا المجال هو دور محوري وضروري ولا يمكن إغفاله، بل لابد أن يكون وفق منهج متكامل ودقيق يولي العناية اللازمة لكي تكون ثماره ذاخرة وغرسه نظر من أجل القضية الإسلامية، من أجل العيش السليم والمجتمع الإسلامي المتكامل إن شاء الله. لتوقف عند آرائكم الطيبة أحبتنا الكرام، نستمع إليها ونعود لكم.
عندما تتكون الأسرة من أب وأم وأبناء، على الأسرة أن تكون واعية في كل مراحل بنائها، فما أحلى أن يكون أساس الأسرة مبني على الوعي الثقافي بالأدب واللغة، والوعي الديني بالتكليف وشرائع الدين، والوعي الأخلاقي، وهذه كلها تكون الوعي التربوي المتكامل. إذا كانت الأسرة مؤسسة على هذا الوعي من البداية عند الأبوين، فإن إنتاجها من أبناء سوف يكونون أفراد واعين في المجتمع بأخلاقهم وتدينهم وثقافتهم التي تربوا عليها. رأيت هذا متجليا في شخصيتي وعائلة شهيد قاسم سليماني في وعيه التربوي الأخلاقي لأبنائه، وهو علم أسرته أن لا ينادونهم بكلمة أبي في البيت وهم عندهم ضيوف من عوائل الشهداء، فتجلى وعي الأب قاسم سليماني ليربي أسرته على أسمى الأخلاق والتربية. فسلام عليه يوم استشهد، وهو قائد ومربي لنا جميعا. معكم سناء من الإمارات.
شكرا أخت سناء من الإمارات على هذه الكلمات الطيبة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لوعي الأسرة، يجب أن تعي الأسرة مدى الأهمية الكبرى للطفل. هذا الطفل يجي يعني مثلا كالورقة البيضاء، لا يفهم ما معنى أنه هذا الشيء مخالف لهم، أو هذا الشيء ما يصير يسوه، أو هذا الشيء يصير يسوه، لا ما يفهم. يأتيك الورقة البيضاء، احنا مو نجي للطفل نضربه أو نأذيه في سبيل يابا انت ليش هيكي ما سويت هيكي. تجد أم تضرب طفلة بعصا بسبب انه تبكي، ما فائدة هذا الضرب؟ وحتى وان ضربتيها هي تبكي وانت تضربين، ما فائدة من هذا الضرب؟ هل هذا الضرب ينفعك؟ زين، يجب
أيضا أن نوعي أطفالنا القرآن الكريم، يعني أن نعلم أطفالنا مثلا أصول الدين، فروع الدين، حفظهم ولو أجزاء من كتاب الله تعالى، لأن هذا الشيء سينفعهم، وأن نربيهم تربية صحيحة. فيقول النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أدبوا أولادكم على ثلاث: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن. فيجب أن نعلمهم من الصغر حفظ القرآن وتعلمه وتلاوته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والصلاة على محمد وآل محمد.
نعم، كان هذا صوت الأخت الفاضلة زينب من العراق، استمعنا إليها. شكرا جزيلا يا زينب، وبارك الله بك وبمن يساهمنا في هذا اللقاء. الأسرة الواعية صفات ومتطلبات محور حديثنا، وننتقل في هذه اللحظات إلى استضافة ضيفتنا الكريمة الأستاذة ولاء محمود، الباحثة التربوية من لبنان، التحقت بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله أستاذة ولاء، وحياكم الله.
عليكم السلام، أهلا أستاذي،
حياكم الله.
أهلاً،
شكرا لإتاحة الفرصة لنا وحضوركم المبارك في هذا اللقاء. أستاذة ولاء، يعني في الجمهورية الإسلامية يوم التوعية والبصيرة وتجديد العهد مع الولي الفقيه، وكذلك نقترب من أيامنا من ذكرى استشهاد القائدين الكبيرين، القائد الحاج قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. في هذه المدرسة وفي الأجواء التي نحن نعيشها، وبضرورة وجود التوعية في أبناء الأسر لمخططات الأعداء التي هي كثيرة وتحاك ضد أمتنا، كيف تعرفين لنا الأسرة الواعية، وبأي الصفات يجب أن تتحلى؟
في الخط اعز المرسلين محمد بن عبد الله وعلى اله الطيبين الطاهرين. استاذنا الفاضل، تحياتي لكم، تحياتي لاذاعتكم الرسائيه الهادفه، تحياتي للشعب الايراني الدقيق في كل قطاعاته وفي كل موقفه، تحياتي الكبيره الدوليه لأبينا الروحي سماحة السيد قدام ظهور.
حياكم الله.
في معرض الإجابة على سؤالك الذي تفضلتم به، الأسرة الواعية أعرفها بالأسرة المتماسكة المتوازنة التي تسعى للسير على هدي الله طلبا لرضاه. الأسرة الواعية هي الأسرة المتماسكة في مهب الرياح، هي الأسرة التي تتحدى كل معوقات السلامة والبقاء وتتبع بهدي من أنوار الله طريقها. الأسرة الواعية إذن أستاذ الكريم هي الأسرة التي تمسك بحبل الله المتين ولا ترضى عن هذا الحبل، بل تعبر من خلاله وتصل من خلاله إلى مآت الأمان دنيا وآخرة. الأسرة الواعية هي الأسرة المسلمة التي تطبق في كل حياتها أحكام الله وتطيع أوامره وتنتهي عن نواهيه وتعمل بما يرضيه. هذه هي الأسرة الواعية.
نعم.
التي تسعى في كل سكناتها وحركاتها لنيل رضا الله على نهج محمد وتعالى وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. لكن كل كلامك صحيح ودقيق أستاذة ولاء، لكن يقال يعني في عصر الحاضر أنه من الصعب الحصول على أسرة واعية تربي أجيالها على التربية الصحيحة. بماذا يتميز عصرنا، ولماذا الفتن كثيرة وخطط الأعداء يعني كثيرة تجاه أمتنا؟
صحيح، دعني أختلف قليلا مع السؤال مع بدايته.
نعم.
إن عوائل الشهداء خير مثال أن هذا المفهوم ليس صحيحا.
نعم صحيح.
قليلا وكنا سابقة في من خلال تجربتنا نحن في لبنان، إن العوائل، إن الأسر التي تقدم الشهيدة والشهيد،
صح،
أما قدمت الشهيدين والثلاثة، هذه الأسر ليس هي تؤكد
نعم
أسرة واعية. نعم نحن في عصرنا هذا المليء بالتحديات. هنا أوافق السؤال، هنا أوافق طرح السؤال. هل عصرنا الناس والتكنولوجيا والسياسة الغربية التي تسعى لنفس كل أشكال الفساد وأنواعه؟ نعم، نحن نواجه تحديات ومعوقات نواجهها بسؤالنا وبسؤال نبينا وبنهج أئمتنا، نواجهها بالحسين البطل الشهيد بسيد الشهداء من عهد آدم إلى قيام يوم الدين.
نعم.
نحن نواجه هذه التحديات بالوعي والبصيرة يا سيدي، نحن نواجه هذه التحديات بجعل الدنيا معبرا للآخرة. نحن نسعى لبناء الإنسان في أسرنا، في أسرنا الصغيرة انطلاقا إلى أسرتنا الكبيرة، مجتمعنا المقاوم، مجتمعنا الإنساني المنفتح على كل الإنسانية، على الإنسانية الشعاع. نحن نربي وبناء الإنسان أصعب من بناء المدائن. بناء الإنسان أهم الأنبياء.
صح.
ونحن نطلع بهذه المهمة بكل شجاعة ودليل واضح الذي يؤكد قولي شهداؤنا الكثر الذين يهمروننا كسلمان من عقيدة وشجاعة وبطولة.
نعم.
بعد أن فقدوا منهم في مدى الحب الأشقى صورة من الله والجهاد سبيل الله حتى بلوغ بل حتى يكون
كلام لطيف. نعم، كلام لطيف وجميل ومصادق جدا دقيقة تتفضلين بها، يعني أسر الشهداء وكيف هم ربوا أبنائهم وكيف قدموا هذه الفلذات من أكبادهم خدمة لقضيتهم وخدمة لعقيدتهم ومعتقدهم. لكن أنا أود أن أتساءل كيف تؤثر سيرة العظماء والكبار في التاريخ المعاصر على النهج التربوي؟ هل يمكن الاقتداء بهم وبسلوكهم؟ يعني مثالنا على ذلك الشهيد البطل الحاج قاسم.
الله الله، ما أحلى هذا السؤال وما أحلى ختامه يا سيدي.
نعم
نعم، أطفالنا يحبون السردار، يحبون المهندس. نحن استطعنا مقاصير في كل قلب موالي الله ورسوله وآل البيت. إن تقبض على جمر الولاء وتقدمه إلينا نورا، لم تعد الجمار في كف سليمان نزع حريق، إنها باتت ومضريق. جمار في كف سليمان هي سبيلنا وطريقنا إلى الآخرة يا رضا الله. سليمان يسير في الكبير والصغير كحلمي يا سيدي، نلتقي سيدي بالسرداء يوما، كنت أطالبه قبل أن ألتقيه وتتصور معه كي أحتفظ بهذه الصورة في أعلى مقام في قلبي. للأسف لم يصل عمر شهيئا لكي يصل، ولكن يقين الشهيد التقى سليمان. كان سبقه الشهيد، سبق سليمان إلى الجنان على القلب مطعم بالعاصفة والوفاء.
أحسنتم.
بسليمان والمهندس ولقى يمثانه هذا عظيمان في مسير.
جزيتي خيرا الأستاذة ولاء محمود الباحثة التربوية من لبنان على حضوركم الطيب معنا في هذا اللقاء، بارك الله بكم وشكرا جزيلا، حياكم الله.
وكلامي لإيران التي كيف أسرع الإيران
الحبيب؟ نعم نعم.
إشارات تربوية.
أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم من جديد. أعزائنا، إحدى الهواجس المهمة لدى قائد الثورة الإسلامية الإمام السيد علي الخامنئي حفظه الله هي هواجسه فيما يتعلق بطريقة حياة الناس التي يعبر عنها في خطاباته بنمط الحياة، وشرح مسائلها مرحلة مرحلة. فهذه الهواجس الأساسية يقسمها سماحته من ناحيتين: الأولى كيفية نظرته للمرأة ودورها في الأسرة، والثانية تقديم النموذج الجامع للأسرة الإسلامية إلى المجتمعات البشرية. فواجهتنا بين المستندات ظاهرة جذابة واستثنائية، هي إلقاء خطبة في جلسات عقد القران أي الزواج من قبل القائد، وكان يسود هذه الجلسات جو حميمي جدا، وهذا يشير إلى محبته لزواج الشباب. يقول السيد القائد حفظه الله في جلسة أسئلة وأجوبة له مع الطلبة الجامعيين في جامعة شيراز حين كان رئيسا للجمهورية: إنني في طهران أجري كل أسبوع عقد قران لبعض الشباب، إحدى الأعمال التي حافظت عليها وتعتبر من المهام والمراسم التي يقوم بها علماء الدين، إنني أحب القيام بهذا الأمر. حتما اتخذت هذه الجلسات في فترة القيادة المفعمة بالبركة مسارا انحداريا، ولكن هذه السنة الحسنة لا زالت مستمرة. وقبل تلاوة صيغة العقد يخصص عدة دقائق للحديث إلى الأسر والأزواج الشباب ببيان عذب وجذاب وسلس ومفهوم، فتحكي البسمات المرتسمة على شفاه الحاضرين عن وقعه في قلوبهم وتقبلهم له. إن سماحته يدرك جيدا احتياجات الإنسان في العصر الراهن، ذلك أن الارتباط الوثيق بالناس وجسم المجتمع يؤدي إلى الوعي الكامل بموقعية الأسر اليوم والمعرفة بالمشاكل وتقديم الخطط الكاملة والمتناسبة مع العصر وظروفه. شكرا لطيب المتابعة.
نعم، نشكر جزيل الشكر الزميلة شيماء لتقديمها هذه الفقرة. أيضا حبتنا الكرام، ونحن نتحدث في حديثنا عن الأسرة الواعية صفات ومتطلبات، لابد لنا من الإشارة للمخاطر الموجودة التي تواجه الأسرة في هذا المجال. يعني بعض المخاطر الأهم منها لربما التناقض في أقوال الوالدين وسلوكياتهم، يعني بعض الآباء يناقضون أنفسهم بأنفسهم، تجدهم يأمرون أولادهم بأمور لم يخالفونها، وهذا الأمر يسبب تناقض لدى الأولاد. الانفصام بين المدرسة والأسرة يجب أن لا يكون، يعني للمدرسة الدور في التربية والتعليم له آثار عديدة إن كانت سلبية أو إيجابية. إن رأينا أن هذه الآثار سلبية علينا تصحيح مسارها. الفراغ وعدم الإفادة من الوقت، ينبغي أن يشغل الأبناء يعني أوقاتهم بالنفع والفائدة، هذه الأعمال التي يعني يسهمون فيها بمساعدة والديهم، البر منهم، تعويدهم لحضور مجالس الآباء، مجالس أهل البيت، ندوات العلم، المعرفة المفيدة، التدرب على المطالعة. هذه الأمور تنمي مهاراتهم كثيرا وتساعدهم على أن يغتنموا فرصتهم ويغتنموا أوقاتهم للأمر الطيب والفائد. معالي من البحرين فقط أشكر لها جزيل الشكر التي كتبت: الأسرة الواعية تتكون في الأصل من أبوين واعيين مثقفين مدركين حجم المسؤولية. تكوين الأسرة في مجتمع مسلم واسع الأفق وليس شرطا في مجتمع مسلم، فبذرة الإسلام تنطلق من شخصياتنا. نعم، حتى في أشد المجتمعات ظلاما وحلكة، فالمجتمع الآن مع شبكة التواصلات واسعة أصبح قرية كبيرة. الجدين والأبوين يحتاجان للتدرب والتفاهم والإدراك بجمع تطورات المجتمع والداخل والوارد من العادات والتقاليد والصراعات الأخلاقية التي تتدخل وتتعمق في عقول الشباب والشابات والمراهقين والمراهقات، ولذلك وجب تثقيف الشباب في هذا الجانب من ذويهم طبعا، والعناية بأفكارهم والنقاش معهم في هذه التطورات، فتتوسع مداركهم وينشأ لديهم حافز ووقاية وأدراك لتجنب مطبات العلاقات وانحرافات الدين، ووفقنا الله وإياكم لما فيه رضايته وهدى. شكرا جزيلا أختي أم علي، بارك الله بك، وتحية طيبة لهذه المشاركة الطيبة، وأشكر لكم السمعين الأكارم على حسن متابعتكم. أختم لقائي بهذه المشاركة للأخت أم علي، شكرا، حياكم الله وفي أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من هدي المنبر الحسيني نستمع في الدقائق التالية إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع المحاضرة هو الحب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، السلام عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. الحب هو أعظم عاطفة في الوجود، الحب نعمة كبرى من الله تعالى على بني البشر، وبهذه النعمة يقترب الناس من بعضهم بعضا، بها تعطف الأم على وليدها، ويرعى الأب أبناءه، وينشد الأرحام إلى بعضهم بعضا، ويتعايش الناس ويتواد الناس ويتعاونون فيما بينهم. على العموم، هناك حديث طويل وكثير حول موضوع المحبة والحب وأسبابه وجوانبه. على المستوى الديني، نحن نجد النصوص الدينية التي تهتم بجانب الحب، وأن الإنسان ينبغي أن تكون نفسه مفعمة بحب الآخرين، ينبغي أن يغدق حبه على الآخرين، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الحب فقال: وهل الدين إلا الحب؟ يعني الدين رسالته نشر المحبة وتعزيز المحبة بين الناس، وهل الدين إلا الحب؟ وعندنا نصوص كثيرة تؤكد على أن درجة إيمان الإنسان ودرجة محبة الله تعالى للإنسان تتناسب مع محبته للناس، مع مستوى المحبة في نفسه وفي قلبه للناس. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: شر الناس من أبغض الناس وأبغضه الناس، هذا شر الناس. وفي حديث آخر عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ما تحاب رجلان إلا كان أكثرهما حبا لصاحبه أفضلهما عند الله سبحانه وتعالى. كلما كانت محبتك للناس، محبتك للآخرين أكثر، كان فضلك عند الله سبحانه وتعالى أعظم وأكبر. ولهذا على الإنسان أن يكون حريصا على أن تكون نفسه مفعمة بالحب، أن يكون قلبه مفتوحا لكل الناس. البعض من الناس ترى لديه قائمة ممن يكرههم ويبغضهم: فلان ما يشتهي، فلان ما يحبه، فلان معادلنا، فلان زعلان وياه. هذا من سوء حظ الإنسان ومن قلة سعادة الإنسان. كلما كان الإنسان أكثر محبة للناس كان أكثر سعادة وأكثر مكانة وفضلا عند الله سبحانه وتعالى. لذلك يقول الإمام الباقر عليه السلام: وهل الدين إلا الحب؟ أن التدين الحقيقي يعني أن تشمل الناس بمحبتك وبعطفك وبلطفك. الدين لا يدعوك إلى أن تبغض أحدا إلا إذا كان مستحقا للبغضاء، إذا كان ظالما، إذا كان معتديا فهو عدو للحب، تكرهه بسبب ظلمه بسبب عدوانه. وإلا فالأصل المحبة، الأصل أن الإنسان يحب الناس ويقترب إلى الناس وينشد إلى الناس. هذا بالنسبة إلى الجانب الأول، أن الحب هو قيمة الحياة، هو أغلى عاطفة وأعظم وأهم عاطفة في هذا الوجود. النقطة الثانية، التنشئة على الحب. شاءت حكمة الله سبحانه وتعالى أي يأتي الإنسان إلى هذه الحياة من خلال الحب. الأم التي تحمله في أحشائها تعيش حبه وتعيش العناية والرأفة والعطف عليه قبل ولادته. فإذا ما ولد هذا الإنسان فإن صدر أمه يغدق عليه الحب والحنان، فينشأ الإنسان في محضن الحب، في محضن الحنان، من أجل أن يتعلم هذه اللغة وأن يتعامل مع الناس في هذه الحياة من خلال اللغة التي تربى عليها ونشأ من خلالها. لكن العوائل والبيوت تتفاوت في مستوى إغداق المحبة على الأبناء. كلما عاش الأبناء في أجواء عطف، في أجواء حب، في أجواء حنان، كانت نفوسهم أقرب إلى الاستقامة والصلاح. الأولاد لا يحتاجون إلى العناية بأجسامهم فقط، العناية بالجسم من خلال الغذاء واللباس والاهتمام بالصحة هذا جانب، الأبناء لا يحتاجون إلى الرعاية العلمية المعرفية فقط، هذا جانب آخر، العناية بعقول الأبناء. هناك جانب آخر أهم من هذه الجوانب، وهو الجانب النفسي.